إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد من تصنيف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له المثوبة على ما قدمه للإسلام والمسلمين من الدعوة لتوحيد رب العالمين، حتى أخرج الناس بإذن الله من ظلمات الشرك والبدعة إلى ظلمات إلى نور التوحيد والسنة. وأقصد بالناس من وصلته دعوة الشيخ رحمه الله واهتدى، وإلا فإن الدعوة العامة هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا للناس كافة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة، وكان رسولا نبيا. أما الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد كان من أولئك الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باجتهاد العلماء وغلبة ظنهم أنه أحد أولئك الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه، من أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للناس دينهم. فهكذا فعل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جاء إلى أرض الجزيرة العربية، وقد عادت أمور الجاهلية من دعوة غير الله والذبح للأوثان، الاستعانة بالجان، وغير ذلك من ما حرم الرحمن وكان طاعة للشيطان. فدعا الناس إلى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فتحصحص الحق عند خلق كثير وجمع كثير، حتى دخلوا في الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك صنف هذا الكتاب كما علمتم للدعوة لتوحيد الإلهية، وذلك لأن عصره كما ذكرنا قد ظهر فيه الشرك بالله العظيم في الألوهية، وعاد بعض الناس يشرك بالله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأظلمت الأرض هنا في جزيرة العرب، وصار يدعى غير الله ويذبح لغير الله ويطاف حول القبور ابتداء أو شركا بالواحد الغفور لا إله إلا هو، وحينئذ صنف هذا الكتاب رحمه الله الذي فيه بيان لأدلة توحيد الإلهية والتحذير بما يضاده من الشرك الأكبر ويضاد كما له الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولقد قرأنا في الدرس الذي مضى قوله كتاب التوحيد وعرفنا التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وأن هذه القسمة ليست مبتدعة وإنما هي مبتدعة لغويا. وفرق بين الابتداع اللغوي والابتداع الشرعي. فالابتداع اللغوي جاء ذكره فيما رواه البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يصلون التراويح جماعة في رمضان قال: نعمة البدعة هذه. ويقصد البدعة كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، يقصد البدعة اللغوية ولا يقصد البدعة الشرعية. وذلك أنه لو كان يقصد البدعة الشرعية والتي معناها الابتداء في الدين من غير أن يكون في تلك البدعة دليل من فعل الرسول الأمين أو من عمل الصحابة المهديين أو من أقوالهم أو أقوال رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ ابن رجب في تعريف البدعة: نستحدث في الدين مما ليس له أصل في دين رسوله يعني رب العالمين، وأيضا ليس له أصل من عمل الصحابة المهديين رضي الله عنهم أجمعين. فإننا إذا قلنا أن عمر بن الخطاب يريد البدعة الاصطلاحية الشرعية للزم من ذلك نسبة عمر إلى التناقض في القول، إلى أن تعريف البدعة نستخدم في الدين ما ليس له أصل. وهل كان هناك أصل لصلاة التراويح في عهد رسول الله؟ لا. خرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح الذي يسمونها التراويح وهي قيام رمضان، صلاها صلى الله عليه وسلم نحو 4 أيام. نعم. فلا يمكن أن يكون عمر يقصد بقوله نعمة البدعة، نعم، البدعة الاصطلاحية، لأن البدعة الاصطلاحية هي كالمولد النبوي، ما استحدث في الدين وأريد به التقرب لرب العالمين من غير أن يكون له دليل من فعل الرسول الأمين ولا من عمل الصحابة المهديين. من الابتداع، البدعة من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق. نعم، هذا تعريف البدعة، من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق. فوجدنا أن لفعل أو لقيام الليل أو لقيام رمضان وجدنا أن هناك أصل، حيث أن النبي قام رمضان 4 ليالي جماعة مع المسلمين. فلا بد أن نحمل كلام عمر حينئذ في قوله نعمة البدعة على البدعة اللغوية، أي ما استحدث أو ما اخترع على غير مثال سابق. وهنا الأمر نسبي، أي أنه ما وجدت هذه الصلاة جماعة في عهد أبي بكر الصديق، وأحدثت يعني على جهة اللغة ولا من جهة الاصطلاح لها أصل، حيث أن أبا بكر كان منشغل بحروب الردة وغير ذلك، فهذا معناه البدعة اللغوية. فقولنا التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: بدعة من جهة اللغة وليس من جهة الاصطلاح، ومن صنف في ذلك وهو قوله أن التقسيم هذا بدعي فهو جاهل، لأن هذا التقسيم ليس المراد به التقرب إلى الله به كصلاة الرغائب وكالمولد وكالاحتفال بالإسراء والمعراج وكالطرق الصوفية. ليس مقصود هذا التقسيم التقرب إلى الله والتعبد له بذلك، وإنما مقصوده أن يكون وسيلة لتسهيل العلم، وسيلة لتسهيل العلم، كما قسم الماء إلى طاهر وطهور ونجس عند الحنابلة، بل أصح أنه طاهر وطهور، وذلك أنهم نظروا إلى الأدلة الشرعية فوجدوه ينقسم إلى تلك الأقسام، وكذلك هنا نظروا إلى الأدلة الشرعية علماء العقيدة والتوحيد فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام باعتبار الآيات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، فتارة جاءت بتقرير توحيد الإلهية، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقالوا توحيد الإلهية وهو إفراد الله العبادة، وجاءت آيات تقرر توحيد الربوبية، أنا له الخلق والأمر، تبارك الذي بيده الملك، وهو إفراد الله بالخلق المرد والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وأبعاده عامة، فقالوا توحيد الربوبية. ثم جاءت آية تقرر توحيد الصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله السميع البصير إلى آخره، فقالوا توحيد الأسماء والصفات. فهذا ليس من المحتجات أبدا، وقد عرضنا معنى توحيد الإلهية وهو أنه إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، ومعنى توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وعرضنا توحيد القسم الثالث هو توحيد الأسماء، القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بما اتصف به من أسماء وصفات في كتابه، أو وصف به نفسه في كتابه، وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المروي عنه من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. وعرفنا أدلة ذلك كله كما في الدرس الذي مضى، وأن دليل توحيد الإلهية هو من يقول دليل توحيد الإلهية، نعم دليل توحيد الإلهية، نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا دليل توحيد الإلهية. توحيد الربوبية دليله لا قولي نعم وآخر لا طيب وآخر هذا الإلهية، نحن الربوبية، الربوبية نعم تبارك الذي بيده الملك، ونحو ذلك ما ذكره إخوانكم، هذه أدلة توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بإيش؟ بأفعاله، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. توحيد الإلهية هو توحيد إفراد الله أو توحيد الله بأفعال العباد، الصلاة والصوم والحج والزكاة، نعم توحيد الأسماء والصفات دليله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء، يعني يميلون عن الصواب فيها ويكفرون، فالإلحاد من اللحد وهو الميل، فيتمالوا عن الصراط المستقيم في باب الأسماء والصفات، فألحدوا تشبهوا أو عطلوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وأطرح المسألة الأولى، الخصومة وقعت بين الرسل في أي نوع من التوحيد وبين أقوامهم؟ وقعت الخصومة بين الرسل والأمم في أي نوع من التوحيد؟ في توحيد الربوبية، هذا صحيح أو خطأ؟ صحيح. أي الخصومة وقعت في توحيد الإلهية، ما بالك لم تقل أن الخصومة وقعت في توحيد الربوبية؟ لما لم تقل ذلك؟ نعم لماذا لم تقل أن الخصومة بين الرسل وأخذهم محمد وبين الرسل والأمم كانت في الربوبية، وإنما قلت في الإلهية الخصومة، لأنهم كانوا مقرون بالربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني إذا آمنتم بتوحيد الربوبية نعم يلزمكم أن تتقوا الله في توحيد الإلهية فلا تشركوا به شيء، فهذه الآية ألزمتهم بتوحيد الإلهية من جهة اعتقادهم نعم أو إيمانهم بتوحيد الربوبية أن الله يدبر الأمر وأنه يرزقهم من السماء والأرض، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة الذي خلقكم، تحتج عليهم بما يعلمون ويؤمنون أنه الخالق الرازق سبحانه ليوحدوه ويفردوه في الإلهية فلا يعبدوا معه إلها آخر سبحانه وتعالى. هذه إذن المسألة الثانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كما في مسلم أحمد كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. من هذه الآية عرفنا ما هي الخصومة، حاصروا قالوا كيف يجعل الآلهة إلها، هل قاصدوه الربوبية؟ كلا، لو كان معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله لا خالق لا رازق لما قاصدوه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. لكن لما فهموا معنى هذه الكلمة الطيبة وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله قاصدوه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه الخصومة التي جعلتهم يريدون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الله أنجاه وأنام مكانه في فراش علي بن أبي طالب لا قتله القوم من كفار قريش عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله خيرا عن أمته على ما أوضح للناس الحق وجاهد فيه، فتركهم على المحجة التي ليلها كنهارها، تركهم على البيضة التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هادئ، وقد جاء بالهدى ودين الحق ليظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون. المسألة الثالثة من المسائل التي محيطت في الدرس الذي مضى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، ثم قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا يريد بهذه الآيات التي ذكرها في الباب قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى آخر ما ذكر. يريد الاستدلال لأي نوع من التوحيد، يريد الاستدلال الإلهية، لأن هذه لأن الخصومة وقعت فيه. ولماذا لم يصنع كما صنع ابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن مندة من تقرير الآيات الدالة على توحيد الأسماء والصفات؟ لماذا لم يصنع كتاب التوحيد كما صنعه ابن خزيمة؟ نعم الحاجة في عصره دعت إلى أن يستدل توحيد الإلهية، وفي عصر ابن خزيمة ظهرت الجهمية والأشاعرة، ظهرت الجهمية الذين عطلوا صفات الرب كان من الحاجة في عهده إلى تصنيف كتاب في تقرير التوحيد الأسماء والصفات وذكر الآيات الدالات على هذه المسألة العظيمة. أما الذي لم يجد محمد الوهاب فالذي ظهر في عصره الشرك بالله في الإلهية، وذكر الأدلة التي تبين أو تبرهن على توحيد الإلهية، وذلك أنه قال التوحيد التوحيد وقول الله تعالى وما خلق، مما يدل على تعريف هنا التوحيد، لأن معناه إفراد الله بالعبادة، لأنه قال وقول الله، نعم الكسر هنا معطوف على التوحيد. طيب وما خلقت الجن، لأنه يريد أن يبين معنى التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. نعم، هل هناك دليل مرفوع عندك تحفظه ويبين عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن معنى التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم، حديث معاذ بروايته الذي خرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك استفتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. في رواية، نعم، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فدل أن التوحيد معناه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، هذا هو معنى التوحيد، هو إفراد رب العبيد بالعبادة سبحانه وتعالى. والآن نكمل ما كنا انتهينا إليه في الدرس الذي مضى من قراءة أدلة التوحيد الإلهية، والتي بدأ بذكرها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي بسبب أو لإرادته الدعوة إلى هذا النوع من التوحيد لظهور ما يضاده من الشرك برب العبيد في عصره صنف هذا الكتاب، وبدأه بقوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الشاهد من الآية قوله إلا ليعبدون، هذا محل الشاهد من الكتاب، كتاب التوحيد. إلا ليعبدون أي ليوحدون ويفردون وليفردوني بالعبادة، من أجل ذلك خلقتهم. نعم، هذا معنى إلا ليعبدون. وهذا استثناء في سياق نفي، والاستثناء إذا جاء في سياق نفي يدل على الحصر. دلت الآية على أن الغاية من خلق الجن والإنس إفراد الله بالعبادة والعمل بمقتضى التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات تقربا لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، في هذه الآية دليل على وجود الجن وأنهم عالم غيبي مستتر عن أعيننا، فإن الجن، نعم، خلق خلقهم الله خلق من خلق الله، قد خلقهم الله من نار، كما قال رسول الواحد القهار صلى الله عليه وسلم: وخلقت الجن من نار. وقيل أبو الجن إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. وقد قال إبليس عن نفسه: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالجن سموا كذلك من الاستنان وهو الاستتار، وسميت الجنة جنة لأنها تستر أرضها بالخضروات والأشجار والثمار فتجن أو تغطى عن أعين الناس. وسمي المجن مجنا لأنه يستر المقاتل عن ضربات السيف. وكذلك سموا الجن لأنهم مستورون، ليس لأجسامهم مادة يمكن أن ترى، يراها عين البشر، فمخلوقون بمادة لا تكاد ترى الجن يمشي إلا أن يتشكل كما تشكل لأبي هريرة كما في صحيح البخاري، فإنه جاء يحثو في الصدقة ليسرق صدقة رمضان كما في صحيح البخاري، وقال: لأرجعنك إلى رسول الله. هذا دليل أن الله أعطى الجن قدرة على التشكل، نعم أعطاهم قدرة على التشكل. ويرى شيخ الإسلام أن كل سواد من الجن في البهائم كالقطط والكلاب، ذلك أن مسلما روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم ثلاثة: المرأة الحائض، والكلب الأسود، والحمار. وقيل: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فجعل ابن تيمية علة أن كل سواد في البهائم كالقطط، هذا يدل أنهم كذلك، نعم أنهم كذلك. ومن كفر بالجن فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه خلقهم وذكرهم هنا في هذه الآية، قال: وما خلقت الجن، إنهم عباد مخلوقون كما خلقهم الله، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيه دليل أن الجن مكلفون، فيه دليل أن الجن ليس في البهائم وإنما هم أيضا مكلفون، نعم. وهل هم مكلفون مثلنا يصلون صلاتنا خمس صلوات ولهم شرائع مثلنا؟ خلاف بين الفقهاء ورحمهم الله، والله أعلم بصواب ذلك، فهذا من علم الغيب، لكنهم مأمورون بالتوحيد. لكن هل هم على شريعة مثلنا من إيتاء الزكاة، نعم، ونحو ذلك من المأمورات؟ ذلك من علم ربي، لا يعلم ذلك، لا نستطيع أن نجزم بذلك إلا بدليل واضح، نعم. قال: وما خلقت الجن، بما أن الجن مخلوقون بأمر الله وخلقهم من نار، إذا لا يجوز أن يتخذون آلهة من دون الله فيدعون كما صنعت كفار قريش، إنهم كانوا إذا نزلوا في وادي مظلم وخافوا أذى الجن فيه قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي، نعم، من جنده أو من أصحابه، أو كما كانوا يقولون، وهذا التعوذ شركي، لأن الاستعاذة على قسمين، إما أن تكون الاستعاذة جائزة، وإما أن تكون الاستعاذة شرك أكبر، مخرج من الملة. تلك المرأة المخزومية التي سرقت، قال الراوي كما في صحيح البخاري وغيره، فعادت بأم سلمة. من وجد معاذا او كما قال صلى الله عليه وسلم فليلجأ اليه. فهذه الاستعاذة جائزة، لكن الاستعاذة بشيء لا يقدر عليه الا الله فهذه الاستعاذة شركية، شرك اكبر، مخرج من الملة. فكانوا يستعيذون استعاذة شركية من الجن. اذا نزلوا الوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي، فنادوا الجن نداء مقرون مع طلب، وهو الشرك الاكبر في الدعاء، نسال الله العافيه. قال تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وسبحان الله، لفق في رجل بعد كلمة ألقيتها بالرياض في بعض مساجدها، ووجهه مختلف، ليس على اطمئنان أو هدوء فيما يبدو من معالم وجهه. قال لي: يسألني، دعوت الجن، أصابه مصاب حتى سولت له نفسه طاعة الشيطان في مكان ما، فدع الجن فما زادوه إلا رهقا، كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يدعى إلا الله، فالجن لما خلقهم الله كما قال: وما خلقت الجن، دل أنهم عباد مقهورون بأمر الله، فلا يجوز عبادتهم ولا يجوز الاستمتاع بهم كما يقول البعض أن معي جن صالحين أشفي بهم المرضى المصابين، فيقال له: اترك هذا عنك، فإن هذا عالم مستتر غيبي، فلا تأمل أن يكون شيطان يلعب عليك، فينبغي أن تترك مثل هذه الاستعانة المزعومة، وتلجأ إلى الله بالرقى المشروعة في الفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك. وما خلقت الجن، نعم، فلا يجوز الحال كذلك دعوتهم من دون الله سبحانه وتعالى. ربنا استمتع بعضنا ببعض، كيف استمتعت الجن بالإنس؟ كيف استمتع الإنس بالجن؟ الإنس صاروا يدعونهم من دون الله وتلذذوا بهذه العبادة والتعظيم، نعم، والإنس صار الجن بعد ذلك يلبون رغباتهم من القيام بالسحر، بسحر بعض الناس، نعم، وغير ذلك. فما فادهم هذا الاستمتاع المحرم الذي لا يحل؟ والحقيقة أنه ليس هناك علاقة بين الجن والإنس، ليس هناك، ينبغي أن تكون علاقة. ولم نعهد أن الصحابة كانوا أصدقاء من الجن، نعم، فلا يأتيك رجل يقول هناك جني صالح كل يوم يجيني ويعينني في الدعوة إلى الله أو نحو ذلك. قل له: أين هؤلاء الجن؟ ما صاحب الصحابة رضوان الله عليهم، نعم، وهم أولى الناس بالنصرة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنس سموا إنسا للاستئناس، لأنه يأنس بعضهم ببعض، ويستوحشون إذا انفردوا. نعم، فسموا إنسا وهم أولاد آدم الذي خلقه الله من طين سبحانه وتعالى، وبدأ خلقهم وبدأ تكاثرهم بأن كان الولد الذي يكون مع البنت في بطن واحد لا يتزوجها، بل يتزوج البنت الولد يتزوج البنت من البطن الثاني الذي حملت به حواء، فتكاثروا حتى وصل الأمر إلى ما ترون من شريعتنا من تحريم أن يتزوج الرجل بأخته، نعم، وبخالق، فتكاثروا وهم يرجعون إلى آدم عليه السلام، أخذ الله عليهم الميثاق وهم في صلب آدم، كما في مسند أحمد عن ابن عباس أخرجهم الله وهم في عالم الذر فأشهدهم على نفسه، قيل بالأعمال فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، كلنا قلنا ذاك الوقت بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه آية الميثاق تدل على أنه ركز في فطرنا معرفة الرب سبحانه وتعالى، ولكن ليس بحجة هذه الفطرة إلا أن تقترن بدعوة نبي، لأنه قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من الفطرة مع دعوة نبي بحجة مفهومة معلومة، وليس يكفي كما يقول أصحاب التكفير المعين أنه هذه الفطرة حجة على الرجل وهم يعلمون أو لا يعلمون ما رواه الطبراني في معجمه من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع يحتجون على ربه، وذكر منهم رجل مات في الفترة فيعذر عند الله أنه ما بلغته رسالة نبي، وفي يوم القيامة تنشأ لهم نار ويكون الله بنفسه رسوله يكون بنفسه سبحانه وتعالى الذي يسألهم أو يختبرهم فيقول ادخلوا النار، فإذا دخلوها كانت جنة وإذا امتلأوا دخلوا النار، نسأل الله العافية. هذا ابتلاء يقول لهم يوم القيامة إذا ما بلغتهم دعوة النبي. طيب، قال إلا ليعبدون، مبينا تبين سبحانه الغاية من خلقهم وهي غاية عظيمة وحكمة جليلة، وهي أنه خلق الخلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، فقوله ليعبدون أي ليوحدون، إذن العبادة هي التوحيد، فالعبادة من غير التوحيد لا تفيد. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، نعم لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقيل في معنى إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم، وهذا لا يخالف هذا المعنى، لأن العبادة هي إما أمر أو نهي صادر من الله سواء كان في الكتاب أو السنة، هذه العبادة. طيب، إذن أصل العبادة وأساسها التوحيد، فما دام أن الله خلق الخلقين العبادة فتدل على العبادة هي الأصل، وأن التوحيد هو الأصل والأساس، فالعبادة تبنى على التوحيد، فمن ضيعه فقد ضيع العبادة، لأنه لا عبادة بغير توحيد، كما ذكرت لكم قول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله بعد هذه الآية ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هذا فيه حاجة، هذا فيه دلالة أن الله ليس بحاجة إلى عبادتهم سبحانه وتعالى، وإنما هم محتاجون إلى عبادة الله. قال وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فلا يمتن الإنسان على ربه أن هداه، فيقول أنا صالح، فكيف يحدث لي هذا الفقر وكيف تحدث لي هذه المشكلات وأنا صالح وأعبد الله؟ قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم ليش للإيمان. فلا تمن على الله أنه أنك أصبحت عبدا صالح، أصبحت صالح بتوفيق الله لك سبحانه، ولو شاء الله لجعلك عبدا فاسد ملحد، لكنه رزقك الهداية أشكره وأعبده مخلصا له الدين. نعم، فإنه غير محتاج لعبادتك، حتى أنه قال: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، فقد خلقهم لحكمة وهي أن يبتليهم، يأمرهم وينهاهم ويرى ويعلم الصادق منهم من الكاذب، المتبع منهم من المبتدع، الموحد منهم من المشرك، العاصي من الطائع. قال تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يترك ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالذي يوحد الله لابد أن يفتن، الذي يقول أنا مؤمن بالله فيوحد ولا يشرك به شيء لابد أن يجري عليه الابتلاء حتى يرى الله، حتى يعلم الله هل هو صادق في توحيده واتباعه للسنة أم أنه كاذب. والله على كل شيء قدير، وهو بما في الصدور عليم، وهو عليم بما في الصدور سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. نعم، ولا يرضى لعباده الكفر، فما خلقهم إذن يتكفر بهم من قلة ولا يتعز من ذلة، وإنما خلقهم لعبادته، والمصلحة في ذلك راجعة إليهم، وإنما هي حكمة من الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، انظر يا عبد الله، فكل من عمل بمقتضى هذه الغاية فصار يطلب العلم ليتبع الرسول وليعمل بهذه الغاية، وهي أن ما خلق إلا العبادة، تراه يسعى في الدنيا يبتهج قلبه ويصيبه السرور والراحة بقدر العمل بهذه الغاية وهي عبادة الله، ولا يكون ذلك إلا باتباع رسول الله، فإن الله لا يعبد إلا هو، وكذلك لا يعبد إلا بما شرع، ولا تستطيع أن تعرف ما شرع إلا بطلب العلم. فكلما تحضر حلقة وتستفيد علما تعمل به يزيد ذلك في لهجة قلبك وسروره، وكلما عرفت عن طلب العلم وقل عملك بالعلم أو علمت شيئا عرفت عنه، كلما كان ذلك زيادة في همك وغفلك. نعم، وشقاوته، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، فجزاء من جنس العمل، فهو كان أعمى عن هذه الآيات لا يعمل بها، معرض عنها، فيبعث يوم القيامة أعمى، فيتعجب الناس يسمع أصواتهم ربما هو لا يرى، ويذكر أنه في الدنيا كان بصير، فيدعو الله يقول: ربي لما يعني بعثتني أعمى وقد كنت بحاجة الدنيا بصيرة. ثم ذكر له ما كان يسمعه في الدنيا أنه كان معرض على آياته يجحد بها، فبعثه الله أعمى سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه الآية الأولى الدالة على وجوب توحيد الإلهية، وفي هذه الآية دليل على أن أعظم ما أمر الله به عباده التوحيد الذي هو فرض على عبيده. ما هو وجه الدلالة في أن أعظم ما أمرك الله به ليس إقام الصلاة ولا بر الوالدين ولا ترك الزنا؟ أعظم ما أمرك الله به سبحانه التوحيد، كما أن أعظم ما نهاك عنه حينئذ الشرك. أعظم ما أمرك الله به التوحيد. وجه الدلالة أنه لما ذكر سبحانه أنه ما خلقنا أو ما خلق الجن والإنس إلا لتوحيده، ودل ذلك على أنه أعظم مأمور. التوحيد هو أعظم مأمور. نعم. ولما قرن في آية أخرى ستأتي معنا ويقول اعبدوا الله ولا اشركوا به شيء، قرن هذا الأمر وهو أعظم أمر للنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. نهي عن الشرك دل أن الشرك أعظم من يعني. قرن في آية واحدة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. طيب الآية الأخرى اقرأ. وقوله ولقد بعثنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
هذا الدليل الثاني على توحيد الإلهية. التوحيد الذي هو حق على العبيد له ركنان. له التوحيد، نعم، او لا اله الا الله، لها ركنان اثبات ونفي. فلا اله نفي تنفي جميع الالهه، الا الله اثبات. التوحيد إثبات ونفي، لأن الإثبات المحض ليس بتوحيد ولا يفيده، لأنه كمفهوم اللقب. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله إله يعبد، هذا لا يفيد أن غيرهما يعبد. وهبل إله يعبد عند طائفة من الكفار، عند طائفة من الكفار. نعم. هذا إثبات الله إله. ولو قلنا لا إله وسكتنا النفي المحض ليس بتوحيد. فلا بد من الجمع بين الإثبات والنفي. لا إله نفي، إلا الله إثبات. وهنا قال وما خلقت الجن والإنس، نعم، إلا ليعبدون. إلا ليعبدون الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات. واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي. لكن الآية التي قبلها تفيد الحصر، فيها الحصر. وما خلقت الجن هذه استثناء في السياق، وهو بمعنى الإثبات والنفي. معنى ذلك لأنه حصر الغاية في خلقهم لعبادته، فدل أنه أعظم مأمور. يعني هو بمعناها في أن في ذلك دعوة للتوحيد. ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين النبي واجتنبوا الطاغوت؟ الإثبات اعبدوا الله. قوله ولقد بعثنا، نعم، أي أرسلنا، يخبر أنه بعث سبحانه وأرسل في كل أمة. الأمة ما معناها؟ الجماعة والجيل من الناس. والطائفة في كل أمة رسولا. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر لتبليغه. والفرق بين الرسول قيل والنبي أن النبي ليس عنده شريعة مستقلة، بل نبئ، نعم، من الله وأوحي إليه وهو يدعو بدعوة الرسول الذي بعث في عهده أو من بعده، وليس عنده رسالة مستقلة. أما الرسول فله رسالة مستقلة. نعم، الرسول له رسالة مستقلة. وقيل النبي أوحي إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ. أما الرسول أمر بالتبليغ، وهذا يحتاج إلى نظر. إيش فائدة أن يوحى إليه؟ ما الحكمة إذن؟ أن يوحى إلى النبي. طيب طيب فقيل هو من أوحي إليه الأول، ولكن ليس عنده رسالة مستقلة، بل يتعبد الله برسالة الرسول الذي جاء قبله أو في أثناء عهده الذي يعيش فيه. طيب قال تعالى ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فنحن نؤمن بجميع الرسل، ومن كفر برسول واحد كفر بالرسل كلهم. طيب قال ولقد بعثنا في كل أمة، هذا فيه دليل أن كل أمة من الناس فإنها قد بعث إليهم رسول، لكن هل يلزم من ذلك أن كل أفراد الأمة سمعت قول الرسول الذي بعث إليها؟ كلا. يدل على ذلك المفهوم المخالف لما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله ما من أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني، وهم أمة إيش؟ دعوة. لأن يعني الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وهم اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم، وأمة إجابة وهم الذين أسلموا، هذه أمة إجابة. ما من أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ويدل على ذلك حديث الفترة، صاحب الفترة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث الأسود بن سريع أربع يحتجون إلى ربهم ورجل مات الفترة، فهو يحتج يقول ما بلغتني رسالة نبي. فهذا يدل أن وإن كان بعث لكل أمة رسول، لكن لا يشترط أن كل أن تكون كل مفردات الأمة سمعوا رسالة ذلك الرسول. نعم. وبعثهم بأي شيء؟ بعثهم ليبلغوا التوحيد للعبيد، بعثهم بهذا الأمر العظيم وهو أن يقولوا للناس اعبدوا الله، أي وحدوا الله وأفردوه بالعبادة واجتنبوا الطاغوت. فمعنى هنا أن اعبدوا الله أي وحدوا الله. قال ابن عباس إذا جاء الأمر في القرآن اعبدوا أي وحدوا، وهذا صحيح، فإنك تجد في قول الله تعالى من الآيات ما يدل على ذلك. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم لله غيره وهم مشركون، فيكون معنى اعبدوا أي وحدوا وأفردوا لأنهم مشركون. نعم. اعبدوا الله، ما العبادة؟ العبادة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. والعبادة يمكن أن تعرف ما أمر به الناس أمر وجوب أو أمر استحباب أو فعله على وجه التقرب إلى الله سيد الناس صلى الله عليه وسلم. طيب فهذا يكون عبادة أو أقرة وكان على وجه التعبد، فكل ذلك يكون تعبدا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. قال تعالى في كتابه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح قال الفضيل أخلصه وأصوبه، ذلك أنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا أي لم يكن على طريقة رسول الله فهو ليس بصالح، وإذا كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يخلص فيه العبد فليس بعمل صالح، بل هو عليك وليس لك. نعم. لا بد أن يكون خالصا عملك صوابا.
أن يعبدوا الله هذا أمر، واجتنبوا الطاغوت هذا أمر، لكن بمعنى النهي، أي كونوا جنب في جنب والطاغوت في جنب آخر. نعم، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوز للحد في كل شيء، ويطلق ويراد به كما ذكر بعض العلماء يراد به الشيطان وهو رأس الطواغيت لعنه الله، ويطلق ويراد به الساحر والكاهن والحاكم غير ما أنزل الله. وقد عمم ابن القيم الطاغوت معناه في تعريف عام، فقال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالأمير يكون طاغوت، كيف يحكم بغير ما أنزل الله ويستحل ذلك ويأمر الناس باتباعه. نعم، فرعون طاغوت لأنه أمر الناس بعبادته وكان أميرهم وملكهم وهو طاغوت. العالم طاغوت إذا استحل حرم الله وأمر الناس باتباعه، إذا حل الربا وأمر الناس باتباعه في تحليل ما حرم الله فهو طاغوت، هذا العالم. طيب، فكلما تجاوز به العبد حد، سواء كان متبوع، نعم، فيمكن يقاتل العلماء، أو مطاع الأمراء، طيب، فيكون حينئذ طاغوت، لكن بشرط أن يكون رضي أن يؤذن وأن يتبع في تحليل ما حرم الله، تحليل ما حرم الله. أما إذا كان غير راضي كعيسى بن مريم يعبد من قبل النصارى، يدخلون كنائس ويدعون عيسى، يا عيسى يا عيسى، هو بريء منهم عليه السلام، بل رفعه الله إليه ولا يعلم عنهم. نعم، ولا يعلم عن دعوتهم له، ولا يسمع الدعاء إلا الله. قال تعالى: وإن كان بحق الأصنام فهي عامة بحق كل أحد يدعى من دون الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى، عيسى لم يرضى أن يعبد، ومريم لم ترضى أن تعبد، فقلد المسلمون النصارى سبحان الله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر بر لدخلتموه. قالوا: اليهود النصارى يا رسول الله. قال: قدم الناس، خرجه البخاري في صحيح. الآن قلد أو اتبع المسلمون النصارى، فصاروا يدعون الأولياء والصالحين والرسل والملائكة، فصاروا يبنون القبور في المساجد. والنبي قال: لعنة الله اليهود النصارى، اتخذوا قبورا بها المساجد. وكذلك فعلت أمة الإجابة التي تظهر الإجابة كالرافضة، نعم، وتظهر الإجابة نفاقا، الرافضة والصوفية، وهم الذين أدخلوا القبور في المساجد وبنوا الأضرحة ودعوا الناس لعبادتها. وحق تحقق ما قاله الرسول: لن تتبعن مثلا من كان قبلكم، فصارت الأولياء تدعى من دون الله، كما كان النصارى يدعون عيسى ومريم، وهي من الأولياء مريم، وهم الآن يدعون، نعم، البدوي والحسين ونفيسة والست زينب وعبد القادر الجيلاني وقاضي الحاجات. وما أدراك ما الأخير هذا قاضي الحاجات؟ خبيث، رجل في حلب يقولون للنساء التي لا يردن كنت في ليلة في مقبرة قاضي الحاجات، قاضي الحاجات إذا بث ليلة اتبارت لي وتحذري، فتنام المسكينة في تلك الليلة، فيأتي الخبيث هذا قاضي الحاجات فيزني بها. نعم، وقد يعمل الشيطان عمله، وقد يحدث باستدراج أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا تتعلق او يتعلق النساء بقاضي الحاجات هذا. طيب ويعني يصورون انه ملك او شيء. هل ملك له شهوه؟ يقضي حاجه، يقضي حاجه هذه المراه بوقوع بجماعها. نعم. ولكن هذا ياتي في الليل متنفل يقول هذا قاضي الحاجة من الله ورسوله. ايش يقول؟ هذه طرق النصارى وتتبعون سنة من كان قبلكم دعوة الرسل ولا دعاء الرسل والأولياء من دون الله وبناء الأضرحة في المساجد هذا أمر النصارى وهو هو الذي سبب في الشرك في هذه الأمة بناء القبور في المساجد لاحظت أن النبي ما تكلم في شيء عند وفاته إلا على مسألة بناء القبور في المساجد ويخاف النبي بعد وفاته أنها ترجع هذه الخطيئة العظيمة خطيئة الشرك للأمة وعرف أن هناك وسيلة عظيمة وهي بناء القبور في المساجد وضع الأضرحة فرأيت أن النبي ما نبه إلا على هذا فيدل على أنها أعظم وسيلة لإعادة الشرك للأمة بعد أن تابت منها من الشرك وبالفعل الآن الشرك يضرب أطلاقه في الأرض بسبب هذه الوسيلة الشركية التي خاف منها رسول الله وحذر منها عند وفاته وهي بناء القبور في المساجد فلاحظت أنه ما قال شيء إلا هذه المقالة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره وفي رواية عند مسلم ألا لا تتخذوا قبور أنبيائكم وصالحيكم مساجد فإني أنهاكم عن هذا فاتخذوا وكان جسرا للوقوع للشرك الأكبر بعد أن اضمحل بتلك الدعوة المباركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت القبور في المساجد قنطرة لوقوع الشرك عندما صلوا فيها غلوا في أصحابها فأشركوا ودعوهم من غير ودعوهم من دون الله بطلب الشفاعة وقوله واجتنبوا الطاغوت أي كونوا في جنب وعبادة الطاغوت في جنب آخر وهذا أبلغ من ما لو قال واتركوا الطاغوت لأن الاجتناب يتضمن ترك الوسائل المؤدية إلى عبادة الطاغوت من تعظيم وإبراء للمتبوعين أو غير ذلك مما قد يؤدي إلى عبادة الطاغوت فإن هذه الآية تتضمن قطع كل ذريعة لعبادة غير الله سبحانه وتعالى فلا يجوز للمسلم أن يبني الضريح على القبر أن يبني على المسجد أن يبني على القبر الرخام أو أن يعلي البناء فوق شبر بالطوب الأحمر أو المرمر أو بالخشب الفاخر أو يضيف القبور ويجعل عليها الإنارة والستائر ويكتب عليها كل ذلك منهي عنه فنهى النبي عن تجسيس القبور صرفها بالجص فلا يجوز تلوين القبور ولو كان الدفن حصل بالتراب فلا يجوز تلوين ذلك التراب بالجص وهو بالأبيض يقول أريد أن أميز قبر أبي عن قبر عمي فيصبح قبر أبي بالأبيض وقبر عمه بالأزرق هذا لا يجوز أن يصبغ القبر ولو كان ترابا لأن هذا التميز يؤدي إلى التعظيم فقطع الشارع الذريعه للوقوع في الشرك برب العالمين بالنهي عن تصيص القبور ويصبها بالجص وتلوينها، ويذكر في هذا المعنى تلوينها بعيدا من الاخر غير الابيض. وكذلك نهى عن الكتابه على القبور. وقد رايت قريبا في الشام قد كتب على قبر ابن القيم، والله انه كان داعي للتوحيد وهو بريء من ذلك. رايت قبره رحمه الله دارسا عندما مر في سوق مكتوب عليه بعبد الله بن القيم، فهذا لا شك انه كان مما يتبرع منه ابن القيم وشيخه ابن تيميه رحمه الله. فلا يجوز الكتاب على القبر، ولا يجوز ان يصلى في مسجد فيه قبر، لان النبي لعن من فعل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: نحذر ما صنعوا. وعمر بن الخطاب لما رأى رجل يصلي بجانب القبر انتهر القبر. القبر يعني ابعد عن القبر، لا تصلي بجانبه. واليوم اتخذ جمهور المسلمين المساجد قبورا في خارج جزيرتنا هذه المباركة التي أصابتها دعوة الإمام الجديد محمد بن عبد الوهاب. فتجد في مصر والشام وتركيا والسودان ومختلف مناطق العالم مما ينتسب أهلها للإسلام، وفيهم من هو على خير وتوحيد لكن مغلوب على أمره من قبل أهل البدع الذين بنوا القبور في المساجد، وأهل التوحيد في تلك البلدان غير راضين عن هذا، لكن لا حول لهم ولا قوة. فكلما دخلت مسجد من تلك المساجد تجد فيها ضريح، سبحان الله. فلا يحل للمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر، ولو كان هذا القبر مدفون في رحمة المسجد. قال الإمام مالك رحمه الله: رحمة المسجد منه. فلو كان الضريح مدفون في حوش المسجد وهو مصور بسور واحد، يعني هذه الرحمة داخلة في سور المسجد، فلا يجوز قاعد الصلاة فيه. أما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه مستثنى كما قال العلماء، لأن في عهد عبد الملك بن مروان أرادوا توسيع المسجد، والنبي دفن في حجرة عائشة صلى الله عليه وسلم، فتوسع المسجد ودخلت حجرة عائشة فيه، ثم أحيط كما قال ابن القيم بثلاثة جدران لينعفد. نعم. والشيء إذا نهي عنه المسجد الذريعة جاز فعله لمصلحة، فالمصلحة الموجودة في مسجد رسول الله أن الصلاة فيه بألف صلاة تشغل عن التبرع للعبادة لعباد غير الله. فيستدلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن تقطع كل ذريعة لعبادة غير الله من بناء القبور في المساجد، أو بناء المساجد على القبور، أو الصلاة إلى قبر، نعم، أو البناء على القبور، أو إخراجها وتنوير القبور، وضع المصابيح والبناء عليها بالمرمر الفاخر، كل ذلك محرم ومن البدع التي شابه فيها أهل الإسلام أهل الكفران من اليهود والنصارى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سلما كان قبلكم، وأول من أدخل القبور في المساجد الرافضة، وتبعهم على ذلك أو حذا حذوهم الصوفية وما سوى أولئك، نعم، فإن منهم من اضطر بهم وصار يتمسح بالقبور ويقبل ترابها أو يقبل ساحتها، ومنهم من يعلق على شبابيك القبر من النساء العقد، ومنهم من قلد النصارى في دعوة مريم كما سمعت من بعض البلدان المجاورة، فصاروا يولعون الشمع لمريم العذراء إذا مررت لهم مريضة، أشعلوا الشمع يقولون لمريم العذراء لكي تشفع لنا عند الله في شفاء المريضة. سبحان الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب قال حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. ومن المعروف أن جحر ضب من أصعب الجحور فلو كلف هؤلاء كلفتهم المشقة العظيمة في اتباعهم اتبعوهم، نسأل الله العافية. طيب، إذا هذا دليل ثاني على الدعوة على توحيد الإلهية، وهي قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لنعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أن بلغوا الناس التوحيد وهو أن يوحد الله ويجتنب الطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الآية في دعوة بالكفر لكل ما يعبد من دون الله، للأولياء فلا يدعون ولا يذبح لهم ولا ينذر، من جن فلا يتخذون شفعاء ولا يطلب منهم الغوث، نعم ولا يطلب منهم الغوث، وكل ما يعبد من دون الله من رسل وأنبياء وأصنام يجب الكفر بها، كما قال: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، على أن الأنبياء الذين ما رضوا نعم بأن يعبدوا كعيسى بن مريم ما رضي أن يعبد، فلا يسمى طاغوت، وإنما الطاغوت من رضي أن يعبد كفرعون، فإنه كان من رؤوس الطواغيت، إنه كان يقول: أنا ربكم الأعلى، نعم، والشيطان هو رأسهم ورئيسهم. الآية الأخرى: وقضى
بقوله تعالى: وقضى ربك ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا لينا وخذهما جناح الدين من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا.
الشاهد الآية قوله: وقضى، يعني أمر ووصى سبحانه وتعالى وشرع. ألا تعبدوا، هذا نفي، ألا تعبدوا هذا نهي عن عبادة غير الله، ألا تعبدوا إلا الله إلا إياه، وقلنا أن التوحيد إثبات ونفي، أين الإثبات؟ إلا إياه، والنفي ألا تعبدوا، التوحيد إثبات ونفي، ألا تعبدوا، لا تتوجهوا بالعبادة الظاهرة كالدعاء والذبح والنذر، والباطنة كالخوف والرجاء إلا إياه، لا تتوجهوا بها إلا له وحده لا شريك له، لأنه خالقكم ورازقكم والمنعم عليكم، فكيف تعبدوا غيره؟ فإله مع الله سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا دليل آخر على توحيد الإلهية، نعم هذا توحيد آخر على توحيد الإلهية. وبالوالدين إحسانا، هنا فعل تقديره أحسنوا، أحسنوا للوالدين إحسانا، لأنهم لهم فضل بعد الله في تربية في تنشئتك، والأم لها فضل في الولادة، والأب له فضل في جلب الرزق لك حتى كبرت، نعم فالأم لها الوصية بالمصاحبة ثلاث أضعاف الأب. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ ثم أبوك. فإذا لابد من الإحسان للوالدين بالقول والمال والبدن. أما القول فكما قال ابن عمر كما يروى عنه أنه قال فيما نقرأ الحافظ بن رجب في جامع بيان الجامع لوب الحكم قال البر شيء هين وجه طلق ولسان لين. أن تلين القول مع الوالدين ولا تحاسب الوالدين كأنهما أصحابك. يا والدي أنت أخطأت علي، أنت فعلت كذا، أنت ما فهمتني، وتجادله كأنه صاحبك وتطلب منه الحق كأنه صاحبك. خطأ هذا. لهما مزية على غيرهما بالتربية والولادة، فلا يصلح أن تقتص منهما كما تقتص من صاحبك وتجادلهما كما تجادل صاحبك. نعم، بل أن الوالد لو أخذ منك مالك كله وترك لك ما يكفيك، يعني مالك 10 مليون وترك لك 60 ألف أو ما تتبلغ به وأخذ الباقي، لما جاز أن تشتكيه عند القاضي. لأن النبي قال أنت ومالك لأبيك، وكذلك قال بعض الفقهاء والأم أيضا إذا أخذت مالك تتملكه مع فضل بالولادة، وهو له فضل بالرزق بعد الله عليك. فأحسن إليهما بالمال والقول وقل لهما قولا كريما، فلا تقعد ثابت عندهما تظلم صدرهما. تكلم، قص لهم قصة طريفة في حقيقة، واذكر لهم حديث، هل لهم القول. نعم، الأصل أن تقول لهم قولا كريما بأدب وتوقير، واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن البر أن تدعو لهما، تقول رب ارحمهما، تدعو لهما بالرحمة أحياء وأموات، ليس هم فقط هم أموات. تترك الوالد من الدعاء بالرحمة حتى يموت، إذا ما تقول الله يرحمه، تدعو لهما بالرحمة أحياء وأموات. لأنه إذا استجاب الله دعاء في الوالدين وهم أحياء فقلت اللهم ارحم والدي كما ربياني صغيرا، دلهم الله على طلب العلم فصار يسمعان العلم ولو بالرادي ويعملان به فيدخلان الجنة. لأن من دلائل إصابة الرحمة للعبد أن يحب حلقات العلم ويحب الجلس فيها والسماع للعمل بها. ومن دلائل إبعاد الله للعبد عن رحمته أن يبغض في قلبه حب حلقات العلم وحب أهل العلم والجلوس إليهم، بالذنب يصيبه فيرى في قلبه وحشة من حلقات العلم ولا يحب الجلوس فيها بسبب الذنوب التي تحيط به هي التي تجعله يعرض عن حلقات العلم. فإذا إذا أصابت الوالدين الرحمة تجدانهم يعني يحبان العلم ويعملان به ولو سمع العلم الرادي، المهم أن يحبون العلم ويعملون به، فيرحمان في الدنيا بالسعادة بهما باتباع الرسول وفي الآخرة بدخول الجنة. فادعوا لهما في الدنيا وهم أحياء، وإذا صاروا في الأموات في كل ذلك تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لتوحيده والعمل بسنة رسوله، والله أعلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.